هذه ورد النهي عنها في حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه. ولكن هذا النهي يحمل على ايش؟ يحمل على الكراهة لوجود الحديث الحاصل لعدم المجزي بأربعة. القسم الثالث عيوب لم يرد النهي عنها لكنها تنافي كمال السلامة، فهذه لا أثر لها ولا تكره التضحية بها ولا تحرم، وإن كانت قد تعد عند الناس عيبا مثل العورة التي عورها غير بين، ومثل مكسورة السن في غير الثنايا وما أشبه ذلك، ومثل العرج عرجا يسيرا. كل هذه عيوب لكنها لا تمنع العزة ولا توجب الكراهة لعدم وجود الدليل، والأصل البراءة. ولكن ما رأيكم فيما لو فقدت جميع أسنانها العليا، أتجزء أم لا؟ جميع الأسنان العليا مفقودة، ما هو بس الثنايا فقط، ما تقول الأخ سؤال خاص؟ السؤال خاص للشيخ الأحمد. أقول جميع أسنانها العليا مفقودة، طبعا إلا الأضراس، لكن الثنايا والرباعيات كلها مفقودة. تجزئ كيف؟ الثنايا من أسفل لا تجزي، ومن أعلاها تجزي. ما تقول؟ ها؟ لماذا تجزي؟ لأن طحن الطعام في الأسفل أكثر. طيب الظاهر هذا تعليم عليل يعني. نعم لأن ما لا أسنان لها أضراس وليس لها ولا أضراس؟ اللي فوق معروف أنه ما لها أضراس فوق سليم. لها أضراس وليس لها ثنايا ولا رباعيات. نعم، وهذه مسألة يمكن يلغز بها. أما الأخ اسمك حامد محمد، فعلل تعليلا جيدا لو كان مصيبا، يقول لأن طحن الطعام في الأسفل أقوى، لكن أصلا ما لها شيء، ما لها شيء. وأنا قد أجبت بجواب الأخ أنها لا تجزئ حينما سألنا شيخنا رحمه الله عبد الرحمن السعدي، فقلت لها أنها لا تجزئ بناء على أن ما سقط الثنايا فإنه لا يجزي، فقلت لا فرق بين الثنايا العليا والسفلى. أي نعم، لكني أخطأت في أن لها ثنايا، لو كان لها ثنايا لكان لا فرق، لكن ما ليس لها ثنايا. نعم، ما وضحت؟ ليس لها أسنان، لها أضراس وليس لها أسنان. ها؟ كيف؟ بعد الأذى. كيف تقول ما وضحت؟
تقول الأسنان والأضراس والثنايا، ما هي الأسنان؟ ما هي الأضراس؟ ما هي
الثنايا؟ كلما تعرفه الثنتين المتجانبتين هذه الثنايا، اين وما وراءها؟ رباعيات اربع واربع. البهائم ما لها رباعيات، يعني بهيمه العام الابل والبقر والغنم ما لها رباعيات ولا للثنايا الا من اسفل، أما من أعلى فلها أضراس وكذلك من أسفل. الآن لو فريت فم البعير أو البقرة أو الضأن والماعز لم تجد ثنايا ولا رباعيات فوق، لكن تجد في شفة البعير شق في الشفة العليا. لماذا؟ لأنها تمسك الشجرة وتدخلها بهذا الشق ثم تجذب الورق تسلب بالصرف في هذا الشق. نعم. إنها إيش؟ نعم نعم. هم قلنا أن المذهب ما تجزي. كان أن المذهب لا تجزي. والله أنا أتوقف فيها. المتوقف فيها. نعم.
والله
عندكم
شيء. ذكرتم أن الأصل الإجزاء.
نعم.
ولذلك. كانت
لما
كان ذهب نسب أذنها وقال.
نعم.
لما يعني كان الأصل الإجزاء؟ لما ما يقال مثلا أن الأصل في كل عيب يعني صغيرا أو كبيرا عدم
الإجزاء. ماذا الرسول قال؟ أربع لا تجوز في الأضاحي. وسئل ماذا يتقى؟ قال أربع. صار ما عدا ذلك فالأصل فيه الإجزاء. نعم. المجهوب يقولون لأن هذا قطع عضو مهم جدا لأنه هو آلة التناسب. ذكر آلة التناسب فكان قطعه يعني مؤثرا في البهيمة بخلاف الأذن. نعم صحيح ما استطيع. لكن يقال إذا كان في العرج البين ضلبة والمريضة وما أشبه ذلك فهذا من جزء أو العرو البين عورة. نعم نعم له ما ذكر في الحديث. نعم.
يحدث تناسب إذا كان
أحيانا وهو نادر. لكن الخصاء يفتر ويقلل الرغبة في النكاح. نعم تخرج؟
نعم.
طيب.
الله إليك ذكرتم فيما سبق بأن الأضحية في الإبل أفضل لأنها أكثر مشكلة.
إذا أخرج كاملا.
إذا أخرج كاملا.
نعم.
ما الجواب عن يعني حيث النبي عليه الصلاة والسلام بكل شيء؟
إيش؟
النبي عليه الصلاة والسلام وحى بكل شيء ولم يضحي بكل.
نعم.
أقول ما الجواب عن هذا مع أننا في الحقيقة
نعم.
أن الشاة أفضل من الإبل لأن النبي صلى الله عليه وسلم
لا الفرق بينهما ظاهر. ضحى بكبشين النبي عليه الصلاة والسلام ولم يضحي ببعيد وهذه قضية عين ما ندري وش السبب. وأما العقيقة فقال عن الغلام شاتان نص على ذلك على أن في نفس شيئا في كون البعير أفضل من الشاة حتى في الأضحية. في الهدي ثبت أن الرسول أهدى إبلا وأهدى غنما والإبل أفضل يعني أنفع للفقراء ولهذا أمر علي بن أبي طالب أن يتصدق بلحمه. لكن في الأضحية متردد يعني قد يكون الإنسان مترددا في ذلك يعني يحتمل أن الرسول ترك الأضحية بالبعير يعني لعدم كثرة المال في يده ولهذا مات ودرعه مرهونة ويحتمل أنه ترك ذلك تشريعا للأمة. أما العقيقة فواضح لأنه أمر من الغلام شاتا. نعم نعم.
ذكرنا أن من بها قطع يسير في الأذن تجزئ مع الفضاحة.
إيش؟
من بها قطع يسير في الأذن قلم النصف تجزئ مع الفضاحة. وأن النهي للكراهة بدليل الحصر في قول النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وكنا ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يذكر الحصر ولا يواد به الحصر.
لا هذا يواد به الحصر لأنه قال سئل ماذا يتقى من الضحايا فقال أربعة. طيب.
بالنسبة لهنا
إيش؟
الإبل والبقر هذا يرعى فيه شوف الذكر والأنثى.
إيش؟
اللي يرعى الذكر والأنثى يجب أن يتمثل الذكر.
قال العلماء الأفضل في الأضحية كلما كان أكبر وأسمن وأبهى وأحسن لونا وجمالا فهو أفضل. نعم انتهى الوقت.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعمها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر ويذبح غيرها ويجوز عكسها ويقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك ويتولاها صاحبها أو يوفي مسلما ويشهدها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم لنا أن من شروط الأضاحي أن تكون البهيمة سليمة من العيوب التي تمنع الإجزاء، وأن العيوب التي تمنع من الإجزاء هي التي جاءت في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وهي أربعة فقط، وما كان مثلها أو أولى منها فإنه يحكم له بحكمها، كالعمياء مثلا فإنها أولى بعدم الإجزاء من العورة، وهي مقطوعة اليد والرجل فإنها أولى بعدم الإجزاء من العرجاء البين ضلعها، وكذلك العجفة التي لا تنقي، وكذلك المريضة البين المرض. وما عدا ذلك فإنه إن كان عيبا نص على النهي عنه فهو مكروه، إن كان عيبا نص على النهي عنه فهو مكروه، وإن كان فوات كمال فغيره أفضل منه ولا كراهة فيه. ثم قال المؤلف رحمه الله: والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. هذه السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ويدل لهذا قوله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. وجبت يعني سقطت على الأرض، وتكون اليسرى هي المعقولة لأن الذابح سوف يأتيها من الجهة اليمنى وسيمسك الحربة بيده اليمنى، ولو عقلت اليد اليمنى لضربت الذابح الناحية بركبتها، إذا أحست تضرب بركبتها ويكون عليها خطر، لكن إذا كان المعقول هو اليسرى واليمنى قائمة فإنها لا تستطيع أن تتحرك باليد اليمنى، ولذلك نقول يأتيها من الجانب الأيمن وتكون اليد اليسرى معقولة. فإذا نحرها فهي سوف تسقط على أي جنبين؟ على الجنب الأيسر التي فيه اليد معقولة. هذا هو السنة. ولكن إذا كان الإنسان لا يستطيع ذلك كما هو المعروف عندنا الآن في بلادنا هذه، لا يعرفون هذه الطريقة، ولو أنهم فعلوا هذه الطريقة ما استطاعوا، ولكنهم يبركونها ويعقلون يديها ورجليها ويلون رقبتها ويشدونها بحبل على ظهرها ثم ينحرونها. فنقول إذا لم يستطع الإنسان أن يفعل السنة وخاف على نفسه أو على البهيمة أن تموت حرجا فإنه لا حرج أن يعقلها وأن ينحرها باركة. فيقول مؤلف في كيفية النحر: فيطعمها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر. يطعنها بالحربة يعني على سبيل التمثيل، وإلا بالحربة بالسكين بالسيف بأي شيء، المهم أن ينهر الدم، يجرح وينهر الدم. ويقول: في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، وهي قريبة أن تكون بين يديها وهي معروفة، فإذا طعنها جرها من أجل أن يقطع الحلقوم والمريء. وفي هذه الحال نعم قال والسنة أن يذبح غيره أي غير الإبل، والذبح يكون في أعلى الرقبة لا في أسفلها، والنحر يكون في أسفلها. ولهذا تموت الإبل أسرع من موت الضان والماعز والبقر، وذلك لأن النحر قريب من القلب فيتفجر الدم من القلب بسرعة. ولو أنها ذبحت الإبل من عند الرأس لكان يعني تتألم من الذبح، لأن الدم سيكون مجراه ما بين القلب إلى محل الذبح سيكون بعيدا فيتأخر موته، فكان من الحكمة أن تنحر ويأخذ الدم بسرعة ثم تموت بسرعة. أما غيرها فإنها تذبح من عند الرأس ويجوز عكسها. طيب يذبح غيرها ويذبح غيرها يعني والسنة أن يذبح غيرها. طيب هنا نقول يذبح أو يذبح يذبح ليش على إيش؟ ما فيها ينحر، ما عندنا نحر. نعم على النحر ليش؟ هنا لأنه مصدر، فإذا عطف عليه الفعل المضارع فإنه ينصب بأن مضمرة ليكون عطف مصدر على مصدر. فالسنة نحر الإبل ويذبح غيرها يعني وذبح غيره وذبح غيرها. ومنه ولبس عباءة وتقر عين أحب إلي من لبس الشغوف وتقر عيني. إذن نقول في كلام المؤلف ويذبح غيرها، ويكون على الجنب الأيسر لأنه أيسر للذابح، إذ أن الذابح سوف يذبح باليد اليمنى فيضجعها على الجنب الأيسر ثم يضع رجله على رقبتها ثم يمسك برأسها ويذبح. هذا هو السنة. ولكن إذا كان الرجل لا يعمل باليد اليمنى وهو الذي يسمى أعسر فإنه يضجعها على الجنب الأيمن لأن ذلك أسهل له. ثم إن الأفضل أن تبقى قوائمها مطلقة، يعني اليدين والرجلين الأفضل أن تبقى مطلقة لا تقيد ولا يمسك بها، وذلك لوجهين. الوجه الأول أنه أريح للبهيمة أن تكون طليقة تتحرك، والثاني أنه أشد في إفراغ الدم من البدن لأنه مع الحركة يخرج الدم كله، ومعلوم أن تفريغ الدم أطيب للحم. ومن ثم صارت الميتة حراما لأن الدم يحتقن بها فيفسد اللحم، وكلما تفرغ الدم اللحم من الدم فهو أحسن وأكمل. ويقول المؤلف ويقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا. يقول بسم الله وجوبا لأن من شرط حل الذبيحة أو النحيرة التسمية، وأما الله أكبر فهي تقال استحبابا. وكان أحد الخطباء يخطب يوم العيد ويقول السنة أن يقول عند الذبح بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا، فذهب العامة وصار واحد منهم إذا ذبح يقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا، ظن أن هذا هو المشروع. ولهذا ينبغي للخطيب أن يكون عنده انتباه، لأن العامة ليسوا كطلبة العلم يقول بسم الله والله أكبر، أما بسم الله فواجبة وأما الله أكبر فمستحبة حتى لا يختلف الأمر على الناس. طيب يقول بسم الله وجوبا، والتسمية على الذبيحة شرط من شروط صحة التذكية، ولا تسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا، وذلك لأنها من الشروط، والشروط لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، ولأن الله قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فقال مما لم يذكر اسم الله عليه، ولم يقيد ذلك بما إذا ترك اسم الله عليه عمدا. وهنا يلتبس على بعض الناس فيقول أليس الله قد قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فنقول بلى قال الله ذلك وعلى العين والرأس، لكن هنا فعلان، الفعل الأول فعل الذابح والثاني فعل الآكل، فعل الذابح والثاني فعل الآكل، وكل واحد منهما يتميز عن الآخر، ولا يلحق هذا حكم هذا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في من سألوه عن قوم حديث عهد بكفر يأتون باللحم ولا يدرى أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا أنتم وكلوا، لأن الإنسان مطالب بإيش؟ بتصحيح فعله لا بتصحيح فعل غيره، فإن الفعل إذا وقع من أهله فالأصل السلام والصحة. طيب نقول على العين والرأس لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فإذا أكلنا نسيانا أو جهلا فليس علينا شيء، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لكن عمدا ونحن نعرف أن هذه الذبيحة لم يسمى عليها لا يجوز. فقينا في فعل الذابح إذا نسي التسمية، فقد قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ، فإذا قال قائل كيف تؤاخذون وقد نسي، قلنا لا نؤاخذ، نقول الآن ليس عليك إثم في عدم التسمية، ولو تعمدت ترك التسمية لكنت آثما لما في ذلك من إضاعة المال وإفساده، أما الآن فلا شيء عليك لأنك ناس. ويظهر ذلك بالمثال المناظر تماما لهذا أو النظير لهذا تماما، لو صلى الإنسان وهو محدث ناسيا فهل عليه إثم وصلاته باطل؟ يجب أن تعاد، لأن الطهارة من الحدث شرط، وإذا كان من الحدث شرطا فإنها لا تسقط بالنسيان، ولكن يعذر الفاعل بعدم الإثم، وهذا واضح. وهذه المسألة عن التسمية على الذبيحة أو على الصيد اختلف فيها العلماء، فمنهم من يرى أن التسمية لا تجب لا على الصيد ولا على الذبيحة وإنما هي سنة، واستدلوا بحديث موضوع ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله عليه، وهذا حديث لا أصل. وقال بعض العلماء التسمية واجبة وتسقط بالنسيان والجهل في الذبيحة والصيد، هذا قولان. والقول الثالث التسمية شرط في الذبيحة والصيد وتسقط سهوا في الذبيحة ولا تسقط في الصيد، وهذا هو المشهور عند فقهاء الحنابلة أنه إذا ترك التسمية في الصيد ولو سهوا فالصيد حرام، وإن ترك التسمية سهوا في الذبيحة فهي حلال. إيش الدليل؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في عدي بن حاتم وأبي ثعلبة الخشني، قال في إرسال السهم إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل، فجعل لحل الأكل شرطين، القصد وهو إرسال السهم والثاني التسمية. فنقول وقد قال أيضا في الذبيحة ما أنهر الدم وإيش وذكر اسم الله عليه فكلوا. فاشترط شرطين: انهار الدم، والثاني التسمية، ولا فرق. ثم نقول: إذا كنا نعذره بالنسيان على الذبيحة فعلى الصيد من باب أولى، لأن الصيد يأتي بغتة ويأتي بعجلة وسرعة، وأهل الصيود يذهلون إذا رأوا الصيد، يذهل حتى أنه أحيانا يركض وراه، ربما يسقط في حفرة أو يضربه يعني نخلة أو شجرة وهو لا يشعر، يمشي وكأنه يعني سكران من شدة شفقته على الصيد. مثل هذا أحق بالعذر من إنسان أتى بالبهيمة لتأني وأرجعها ونسي أن يقول بسم الله. عرفتم؟ القول الرابع أن التسمية شرط في الذبيحة وفي الصيد، ولا تسقط بالنسيان والجهل، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي تدل عليه الأدلة. فإن قال قائل: أرأيتم لو نسي أن يسمي على بعيد قيمتها 5000 ريال، وقلنا لا تحل، كم ضاع عليه؟ نعم 5000 ريال، وهذا من جملة ما يقدر على الإنسان أن يضيع عليه. فإن قال قائل: وبهذا تتلفون أموال الناس، قلنا: هذا التقدير كقول من قال: إذا قطعتم يد السارق أصبح نصف الشعب أشل، ما عندي يد، مع أننا إذا قطعنا يد السارق قلت السرقة، لم يسرق أحد. كذلك إذا قلنا لهذا الرجل الذي نسي أن يسمي على الذبيحة: ذبيحتك حرام، إذا جاء يذبح مرة ثانية يمكن سمي 10 مرات، نعم ما ينسى أبدا، لأنه قد اكتوى بنار النسيان فلن ينسى أبدا. وبهذا نحمي هذه الشعيرة، وأنه لا بد من ذكر اسم الله على المذبوح. بقي علينا يعني لا بأس أن نعرض لشروط الزكاة. الزكاة من شرطها التسمية. التسمية متى؟ عند إرادة الفعل. التسمية عند إرادة الفعل، وليس عند شحذ الشفرة يعني السكين، وليس عند وضع السهم في القوس، وليس عند وضع السهم في البندق، لا، عند الفعل. ولهذا جاءت على، اذكر اسم الله عليه، إشارة إلى أن هذا الفعل هو الذي لابد أن تكون التسمية عليه. الثاني: إنهار الدم. إنهار الدم يعني تفجيره حتى يكون كالنهر، يعني يندفع بشدة، وهذا لا يتحقق إلا في قطع الوجهين، وهو الذي يعرف عند الناس بإيش؟ بالشرايين أو بالشريان، وبعضهم يسميها الأوراد، أوراد الشاة، وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم، معروفا لا يمكن إنهار تام إلا بهذا. والنبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم، ولم يتعرض لذكر الحلقوم والمري، ولهذا كان القول الصحيح أنه إذا قطع الوجهان حلت الذبيحة، وإن لم يقطع الحلقوم والمري، لأنه لا دليل على اشتراط قطع الحلقوم والمري، بينما قطع الوجهين فيه الدليل، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. وفي حديث أخرجه أبو داود لكن في سنده مقال أن الرسول نهى عن شريطة الشيطان، وهي التي تذبح ولا تفرى أوداجها، وهذا نص في الموضوع. وفي الرقبة 4 أشياء: إذا قطعت كلها فهذا تمام الذبح، الوجان والحلقوم وهو مجرى النفس، والمريء وهو مجرى الطعام والشراب. الحلقوم مجرى النفس، ولهذا يكون دائما مفتوح، أولى دائما مفتوح لسهولة النفس، لتسهيل النفس. وجعله الله عز وجل عظاما لينة لتسهل الحركة، حركة الرقبة. وجعلها سبحانه وتعالى أشفطة مثل اليال كذلك لتسهل، ولهذا ترفع رقبتك لترفع رأسك وتنزله ولا تجد كلفا. هذا الحلقوم هو مجرى النفس، المري من ورائه يعني بينه وبين الرقبة، هذا مجرى الطعام والشراب، وليس كالحلقوم مفتوحا، بل إن استأذن أحد فتح الباب له، وإن لم يستأذن فالباب مغلق. هذا المري. قطع الأربعة هذا هو الأكمل، فإن قطع واحدا لم يجزئ، وإن قطع اثنين الحلقوم والمري أجزأ على ما ذهب إليه فقهاء الحنابلة رحمهم الله، قالوا يجزئ إذا قطع الحلقوم والمري وإن لم يقطع الوجهين ولا واحدا منهما يجزئ. ومن المعلوم أنه لو قطع الحلقوم والمري ولم يقطع الوجهين فإن الدم سوف يكون باقي ما يخرج، لأن الدم اللي يخرج من الحلقوم والمري سيكون ضعيفا جدا كما يخرج من أي عرق يكون في اليد أو في الرجل أو ما أشبه ذلك. والقول الثالث لابد من قطع ثلاثة من أربعة، والقول الرابع لابد من قطع الوجهين، هما أهم شيء، وهذا القول هو الذي تدل عليه الأدلة. طيب، لابد أيضا أن يكون الذابح عاقلا، فإن كان مجنونا فإنه لا يصح، لا تصح تذكيته ولو سمى لأنه لا قصد له، ليس له قصد. ومن شروطها أن يكون مسلما أو كتابيا، المسلم ظاهر والكتاب لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما طعامهم ذبائحهم، وهذا متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان يأكل من مما ذبحه اليهود. واختلف العلماء هل يشترط في هذا أن يكون كذبح المسلمين، أو نقول ما عدوه ذبحا وتذكية فهو ذكاة وإن لم يكن على طريق المسلمين. في هذا قولان، أحدهما وهو قول الجمهور أنه لا بد أن ينهر الدم، يعني ذبح الكتاب، كما أنه لا بد أن ينهر الدم في ذبح المسلم، وهذا قول جمهور العلماء. وذهب بعض العلماء وهو وجه في مذهب مالك إلى أن ما عدوه ذكاة فهو ذكاة وإن كان بالخنق، لعموم قول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وهذا طعام عندهم فيكون حلالا. ولكن نقول في الرد على هذا، كلمة طعام الذين أوتوا الكتاب مطلق، يقيد بقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. فإذا كان إنهار الدم شرطا في ذبيحة المسلم وهو خير من اليهود والنصراني، فكونه شرطا في ذبيحة اليهود والنصراني من باب أولى، وهذا هو الحق. ولكن هل يجب علينا أن نعلم أن الكتابية ذبحه على هذا الوجه؟ لا يشترط. هل يجب أن نعلم أنه سمى عليه؟ لا. والدليل على هذا ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوما سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا أنتم وكلوا، قالت وكانوا حديث عهد بكفر. وحديث عهد بكفر يشك في كونه يسمي لأنه لم يعرف أحكام الإسلام، ومع ذلك قال سموا أنتم وكلوا. سموا على الذبح ولا على الأكل؟ أو على الذبح؟ الذبح لا يمكن. أنت كأنه قال الإنسان لا يسأل إلا عن فعل نفسه، وفعلكم أنتم هو الأكل فسموا عليه، أما فعل غيركم فليس عليكم من شيء. وقد ترجم المجد بن تيمية رحمه الله على هذا الحديث بأن الفعل إذا صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلام. ولو أننا كلفنا أن نبحث عن كيفية الذبح وهل سمى الذابح أم لا للحقنا في ذلك إيش حرف شديد لا يحتمل. حتى المسلم يمكن أنه لم يسمى، حتى المسلم يمكن أنه خنق، كل شيء محتمل. لكن الأصل في الفعل الواقع من أهله أنه على السلام، وبهذا يستريح الإنسان، يستريح الإنسان ويسلم من القلق الذي يحصل فيما لو ذبح الكتابي اليهودي أو النصراني ذبيحة وأهدى له. نقول الحمد لله على التيسير، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وقد أخبرني بعض الأخوة في أمريكا أنهم الآن رجعوا إلى الشرط الإسلامي وهو انهار الدم، لكن كيف؟ يقول إنهم يشقون الوجه ثم يدخلون آلة مع الوجه الثاني وينفخونها بشدة من أجل أن يخرج الدم مندفعا بشدة من الوجه الأول الذي فروه، يعني أنهم أشد منا يتعجلون أن يخرج الدم. نعم، لأنه إذا جاءه ما يدفعه من أحد الوجهين اندفع من الآخر. لكن نحن وللحمد لا يكلفنا الله عز وجل مثل هذا، ذبحنا يسير، أمر السكين على الوجهين وهذا كافي. ومن الشروط أيضا شروط الزكاة أن لا يكون الحيوان محرما لحق الله، أن لا يكون محرما لحق الله كالصيد في الحرم أو الصيد في الإحرام. فلو ذبح الإنسان صيدا أو صاد صيدا في الحرم فإنه حرام حتى لو سمى وأنهر الدم، ولو صاد صيدا أو ذبحه وهو محرم فهو حرام ولو سمى نعم وأنهر الدم، لأنه محرم لحق الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة بن جثامة قال إنا لم نرده عليك إلا أن نحر. وهذا يتبين بالتعبير القرآني يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ولم يقل لا تصيدوا الصيد، فدل هذا على أن صيد الصيد والإنسان محرم وش يعتبر؟ يعتبر قتلا لا صيدا، والقتل لا تحل به المقتولة. طيب، فإن كان محرما لحق الغير كالمغصوب مثلا، ما بعد وصلنا إلى الاجتهاد، إن كان محرما لحق الغير كالمعصوم فهل يكون كالمحرم لحق الله ويحرم أو لا يحرم؟ الصحيح أنه لا يحرم، صحيح أنه لا يحرم، وهو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله، وفرقوا بينهما بأن الغير حقه يمكن ضمانه ويمكن إرضاؤه ويمكن أن يسمح، بخلاف حق الله عز وجل. هكذا أفرقوا بينهما. وفيه وجه آخر أو رواية أخرى في المذهب على أن المحرم لحق الغير كالمحرم لحق الله لا تصح تذكيته. فلو رأينا من باب التأديب والتوجيه أن نقول لمن غصب شاة وذبحها إن الشاة لا يحل لك أكلها ولا لغيرك وعليك ضمانها، لو رأينا أن هذا من باب التعزير بحرمانه هذا المال الذي تعجله على وجه المحرم لكان هذا متوجها. هل يشترط أن يكون الذبح في وقت يحل فيه الذبح بالنسبة للضاحي؟ تأمل. لا، هو لا يشترط، لا يشترط حل الذبيحة، لكن يشترط لوقوعها أضحية. أما لحل الذبيحة فتحل ولو كان كذلك. طيب، نرجع الآن إلى كلام المؤلف. يقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا. طيب، لو قال بسم الرحمن، بسم فاطر السماوات والأرض، بسم الخلاق العليم، هل يقوم مقام بسم الله؟ قال بعض أهل العلم يقوم إذا أضاف الاسم إلى ما لا يصح إلا لله فهو كما لو أضافه إلى لفظ الجلال ولا فرق، لأنه يصدق عليه أنه ذكر إيش؟ ذكر اسم الله. طيب، لو قال بسم الرؤوف الرحيم يجزي أو لا؟ ليش؟ لأن هذا الوصف يصدق لغير الله. قال النبي، قال الله تعالى في النبي، في وصف النبي بالمؤمنين رؤوف الرحيم. طيب، لو قال باسمك اللهم أذبح هذه الذبيحة يجزي ولا لا؟ يجزي، نعم، لأن هذا مثل قوله بسم الله. لم يذكر المؤلف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، 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 يعني الأصل الحل، الأصل الحل حتى نعلم أنهم ذكروا اسم غير الله. نعم، فالأعمال بالنيات، لكن ذكر الرأفة والرحمة هنا لا تناسب، ولهذا قالوا لا ينبغي أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم في هذا المقام. طيب، هل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام؟ لا، لا يصلي على النبي. أولا لأنه لم يرد، والتعبد لله بما لم يرد بدعة، والثاني أنه قد يتخذ وسيلة فيما بعد إلى أن يذكر اسم الرسول على الذبيحة، فلهذا كره العلماء أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على الذبيحة. نعم. لا لا،
هل يمكن أخذ الذبيحة التي تسقط أولا في الكهرباء؟
أي
جذبة.
نعم،
هذا يعني لحم الحكومة، لحم المقصد، إذا لا يشترون بعض الناس لا ترجع لحم، لا يستطيعون أن يشتري لحظة
في السوق مثلا. اي نعم، طيب، فهمت السؤال؟
اي نعم.
يقول لو كانت تصعق البهيمة اولا ثم تنحر او تذبح ثانيا، هل يجزي او لا؟
يصعق بالكهرباء.
نعم، بالكهرباء، اذا ادركها وفيها حياة. اسمع، إذا أدركها وفيها حياة حلت. وعلامة الحياة أنه إذا ذبحها انبعث منها الدم، عرفت؟ ودليل هذا قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع في النهاية إلا ما ذكيتم. وهذه المنخنقة تمام
في ختام هذه المادة.
فإذا ذكيت هذه ورد النهي عنها في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكن هذا النهي يحمل على إيش؟ يحمل على الكراهة لوجود الحديث الحاصل لعدم المجزي بأربعة. القسم الثالث: عيوب لم يرد النهي عنها لكنها تنافي كمال السلامة، فهذه لا أثر لها ولا تكره التضحية بها ولا تحرم، وإن كانت قد تعد عند الناس عيبا مثل العورة التي عورها غير بين، ومثل مكسورة السن في غير الثنايا وما أشبه ذلك، ومثل العرج عرجا يسيرا. كل هذه عيوب لكنها لا تمنع العزة ولا توجب الكراهة لعدم وجود الدليل، والأصل البراءة. ولكن ما رأيكم فيما لو فقدت جميع أسنانها العليا، أتجزئ أم لا؟ جميع الأسنان العليا مفقودة، ما هو بس الثنايا فقط. ماذا تقول الأخ؟ سؤال خاص. السؤال خاص للشاعر أحمد. أقول جميع أسنانها العليا مفقودة. طبعا إلا الأضراس، لكن الثنايا والرباعيات كلها مفقودة. تجزئ كيف؟ الثنايا من أسفل لا تجزي، ومن أعلى تجزي. ما تقول؟ ها؟ لماذا تجزي؟ لأن طحن الطعام في الأسفل أكثر. طيب، أظن هذا تعليم عليل يعني. نعم. إيه. ما لها أسنان؟ لها أضراس وليس لها ولا أضراس. اللي فوق معروف إنه ما لها أضراس فوق سليم. ها. لها أضراس وليس لها ثنايا ولا رباعيات. نعم، وهذه مسألة يمكن يلغز بها. أما الأخ اسمك؟ حامد، محمد. فعلل تعليلا جيدا لو كان مصيبا، يقول لأن طحن الطعام في الأسفل أقوى، لكن أصلا ما لها شيء، ما لها شيء. وأنا قد أجبت بجواب الأخ أنها لا تجزئ حينما سألنا شيخنا رحمه الله عبد الرحمن السعدي، فقلت لها أنها لا تجزئ بناء على أن ما سقط الثنايا فإنه لا يجزئ، فقلت لا فرق بين الثنايا العليا والسفلى. أي نعم، لكني أخطأت في أن لها ثنايا. لو كان لها ثنايا لكان لا فرق، لكن ما ليس لها ثنايا. نعم، ما وضحت؟ ليس لها أسنان، لها أضراس وليس لها أسنان. ها؟ كيف؟ أفضل الأب. كيف تقول ما وضحت؟
تقول أسنان والأضراس والثنايا، ما هي الأسنان؟ ما هي الأضراس؟ ما هي
الثنايا؟ إيه، كل ما تعرفه. الثنتين المتجانبتين هذه الثنايا. اين وما وراءها؟ رباعيات أربع وأربع. البهائم ما لها رباعيات، يعني بهيمة العام الإبل والبقر والغنم ما لها رباعيات ولا للثنايا إلا من أسفل، أما من أعلى فلها أضراس وكذلك من أسفل. الآن لو فريت فم البعير أو البقرة أو الضأن والماعز لم تجد ثنايا ولا رباعيات فوق، لكن تجد في شفة البعير شق في الشفة العليا. لماذا؟ لأنها تمسك الشجرة وتدخلها بهذا الشق ثم تجذب الورق، تسرد الصرف في هذا الشق. نعم. إيش؟ نعم نعم. هم قلنا أن المذهب ما تجزي، كما أن المذهب لا تجزي، والله أنا أتوقف فيها المتوقف فيها. نعم.
والله عنكم شيخ ذكرتم أن الأصل الإجزاء.
نعم.
ولذلك كانت يعني ما كان ذهب نسبه دنيا وقال
نعم.
لما يعني كان الأصل الإجزاء؟ لما ما يقال مثلا أن الأصل في كل عيب يعني صغيرا أو كبيرا عدم الإجزاء؟
متى الرسول قال أربع لا تجوز في الأضاحي؟ وسئل ماذا يتقى قال أربع، صار ما عدا ذلك فالأصل فيه الإجزاء. نعم. المجهوب يقولون لأن هذا قطع عضو مهم جدا، لأنه هو آلة التناسب، ذكر آلة التناسب، فكان قطعه يعني مؤثرا في البهيمة بخلاف الأذن. نعم صحيح ما ستفي، لكن يقال إذا كان في العرج البين ضلبة والمريضة وما أشبه ذلك فهذا من جزء أو العروة البين عورها. هنا نعم له ما ذكر في الحديث. نعم.
يحدث تناسب إذا كان
شيء أحيانا وهو نادر، لكن الخصاء يفتر ويقلل الرغبة في النكاح. نعم تخرج.
نعم.
طيب
الله إليكم، ذكرتم فيما سبق لأن
الأضحية في
الإبل أفضل لأنها أكثر
مشكلة. إذا أخرج كاملاً. نعم.
ما الجواب عن يعني
حيث
النبي عليه الصلاة والسلام بكم شيء؟
إيش؟
النبي عليه الصلاة والسلام وحى بكم شيء ولم
يضحي بإبل. نعم.
أقول ما الجواب عن هذا مع أننا في العقيقة
نعم
أن الشاة أفضل من الإبل لأن النبي صلى
الله عليه وسلم. لا، الفرق بينهما ظاهر. ضحى بكم شيء النبي عليه الصلاة والسلام ولم يضح ببعيد، وهذه قضية عين ما ندري وش السبب. وأما العقيقة فقال عن الغلام شاتان، نص على ذلك، على أن في نفس شيئا في كون البعير أفضل من الشاة حتى في الأضحية. في الهدي ثبت أن الرسول أهدى إبلا وأهدى غنما، والإبل أفضل يعني ينفع للفقراء، ولهذا أمر علي بن أبي طالب أن يتصدق بلحمه. لكن في الأضحية متردد، يعني قد يكون الإنسان مترددا في ذلك، يعني يحتمل أن الرسول ترك الأضحية بالبعير يعني لعدم كثرة المال في يده، ولهذا مات ودرعه مرهونة، ويحتمل أنه ترك ذلك تشريعا للأمة. أما العقيقة فواضح لأنه أمر أن الغلام شاتان. نعم. نعم.
ذكرنا أن من بها قطع يسير في الأذن تجزئ مع الفضاحة.
إيش؟
من بها قطع يسير في الأذن أقل من النصف تجزئ مع الفضاحة. وأن النهي للكراهة بدليل الحصر في قول النبي صلى الله عليه وسلم أربعة.
نعم.
وكنا ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يذكر الحصر ولا يواد به الحصر.
لا هذا يواد به الحصر. لأنه قال سئل ماذا يتقى من الضحايا فقال أربعة.
بالنسبة لهنا الأضحية
إيش؟
الإبل والبقر هذا يرعى فيه شيخ الذكر والأنثى؟
إيش؟
يرعى الذكر والأنثى يجب أن يتقى الذكر.
قال العلماء الأفضل في الأضحية كلما كان أكبر وأسمن وأبهى وأحسن لونا وجمالا فهو أفضل. نعم انتهى الوقت.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعمها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر ويذبح غيرها ويجوز عكسها ويقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك ويتولاها صاحبها أو يوكل مسلما ويشهدها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم لنا أن من شروط الأضاحي أن تكون البهيمة سليمة من العيوب التي تمنع الإجزاء، وأن العيوب التي تمنع من الإجزاء هي التي جاءت في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وهي أربعة فقط، وما كان مثلها أو أولى منها فإنه يحكم له بحكمها، كالعمياء مثلا فإنها أولى بعدم الإجزاء من العورة، وكمقطوعة اليد أو الرجل فإنها أولى بعدم الإجزاء من العرجاء البين ضلعها، وكذلك العشفة التي لا تنقي، وكذلك المريضة البين المرض. وما عدا ذلك فإنه إن كان عيبا نص على النهي عنه فهو مكروه، إن كان عيبا نص على النهي عنه فهو مكروه، وإن كان فوات كمال فغيره أفضل منه ولا كراهة فيه. ثم قال المؤلف رحمه الله: والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. هذه السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ويدل لهذا قوله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. وجبت يعني سقطت على الأرض، وتكون اليسرى هي المعقولة لأن الذابح سوف يأتيها من الجهة اليمنى وسيمسك الحربة بيده اليمنى، ولو عقلت اليد اليمنى لضربت الذابح الناحر بركبتها، إذا حست تضربه بركبتها ويكون عليها خطر، لكن إذا كان المعقول هو اليسرى واليمنى قائمة فإنها لا تستطيع أن تتحرك باليد اليمنى، ولذلك نقول يأتيها من الجانب الأيمن وتكون اليد اليسرى معقولة. فإذا نحرها فهي سوف تسقط على أي الجنبين؟ على الجنب الأيسر التي فيه اليد معقولة. هذا هو السنة. ولكن إذا كان الإنسان لا يستطيع ذلك كما هو المعروف عندنا الآن في بلادنا هذه لا يعرفون هذه الطريقة، ولو أنهم فعلوا هذه الطريقة ما استطاعوا، ولكنهم يبركونها ويعقلون يديها ورجليها ويلون رقبتها ويشدونها بحبل على ظهرها ثم ينحرونها. فنقول إذا لم يستطع الإنسان أن يفعل السنة وخاف على نفسه أو على البهيمة أن تموت حرجا فإنه لا حرج أن يعقلها وأن ينحرها باركة. فيقول مؤلف في كيفية النحر: فيطعمها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر. يطعنها بالحربة يعني على سبيل التمثيل، وإلا الحربة بالسكين بالسيف بأي شيء، المهم أن ينهر الدم، يجرح وينهر الدم. ويقول في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، وهي قريبة أن تكون بين يديها وهي معروفة، فإذا طعنها جرها من أجل أن يقطع الحلقوم والمريء. وفي هذه الحال نعم، قال والسنة أن يذبح غيره، أي غير الإبل، والذبح يكون في أعلى الرقبة لا في أسفلها، والنحر يكون في أسفلها. ولهذا تموت الإبل أسرع من موت الضان والماعز والبقر، وذلك لأن النحر قريب من القلب فيتفجر الدم من القلب بسرعة. ولو أنها ذبحت الإبل من عند الرأس لكان يعني تتألم من الذبح، لأن الدم سيكون مجراه ما بين القلب إلى محل الذبح سيكون بعيدا فيتأخر موته، فكان من الحكمة أن تنحر ويخرج الدم بسرعة ثم تموت بسرعة. أما غيرها فإنها تذبح من عند الرأس، ويجوز عكسها. طيب، يذبح غيرها ويذبح غيرها يعني والسنة أن يذبح غيرها. طيب هنا نقول يذبح أو يذبح، يذبح ليش؟ على إيش؟ ما فيها ينحر، ما عندنا نحر. نعم، على النحر. ليش؟ هنا لأنه مصدر، فإذا عطف عليه الفعل المضارع فإنه ينصب بأن مضمرة ليكون عطف مصدر على مصدر. فالسنة نحر الإبل ويذبح غيرها يعني وذبح غيره، وذبح غيره. ومنه ولبس عباءة وتقر عين أحب إلي من لبس الشغوف، وتقر عيني. إذن نقول في كلام المؤلف ويذبح غيرها، ويكون على الجنب الأيسر لأنه أيسر للذابح، إذ أن الذابح سوف يذبح باليد اليمنى فيرجعها على الجنب الأيسر، ثم يضع رجله على رقبتها، ثم يمسك برأسها ويذبح. هذا هو السنة. ولكن إذا كان الرجل لا يعمل باليد اليمنى وهو الذي يسمى أعسر، فإنه يرجعها على الجنب الأيمن لأن ذلك أسهل له. ثم إن الأفضل أن تبقى قوائمها مطلقة، يعني اليدين والرجلين الأفضل أن تبقى مطلقة لا تقيد ولا يمسك بها، وذلك لوجهين. الوجه الأول أنه أريح للبهيمة أن تكون طليقة تتحرك، والثاني أنه أشد في إفراغ الدم من البدن، لأنه مع الحركة يخرج الدم كله، ومعلوم أن تفريغ الدم أطيب للحم. ومن ثم صارت الميتة حراما لأن الدم يحتقن بها فيفسد اللحم، وكلما تفرغ الدم اللحم من الدم فهو أحسن وأكمل. ويقول المؤلف ويقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا. يقول بسم الله وجوبا لأن من شرط حل الذبيحة أو النحيرة التسمية، وأما الله أكبر فهي تقال استحبابا. وكان أحد الخطباء يخطب يوم العيد ويقول السنة أن يقول عند الذبح بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا، فذهب العامة وصار واحد منهم إذا ذبح يقول بسم الله وجوبا والله أكبر استخداما، ظن أن هذا هو المشروع. ولهذا ينبغي للخطيب أن يكون عنده انتباه، لأن العامة ليسوا كطلبة العلم، يقول بسم الله والله أكبر، أما بسم الله فواجبة، وأما الله أكبر فمستحبة، حتى لا يختلف الأمر على الناس. طيب، يقول بسم الله وجوبا، والتسمية على الذبيحة شرط من شروط صحة التذكية، ولا تسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا، وذلك لأنها من الشروط، والشروط لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، ولأن الله قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فقال مما لم يذكر اسم الله عليه، ولم يقيد ذلك بما إذا ترك اسم الله عليه عمدا. وهنا يلتبس على بعض الناس فيقول أليس الله قد قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فنقول بلى قال الله ذلك وعلى العين والرأس، ولكن هنا فعلان، الفعل الأول فعل الذابح والثاني فعل الآكل، فعل الذابح والثاني فعل الآكل، وكل واحد منهما يتميز عن الآخر، ولا يلحق هذا حكم هذا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في من سألوه عن قوم حديث عهد بكفر يأتون باللحم ولا يدرى أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا أنتم وكلوا، لأن الإنسان مطالب بإيش؟ بتصحيح فعله لا بتصحيح فعل غيره، فإن الفعل إذا وقع من أهله فالأصل السلام والصحة. طيب، نقول على العين والرأس لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فإذا أكلنا نسيانا أو جهلا فليس علينا شيء، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لكن عمدا ونحن نعرف أن هذه الذبيحة لم يسمى عليها لا يجوز. فقينا في فعل الذابح إذا نسي التسمية، فقد قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ، فإذا قال قائل كيف تؤاخذون وقد نسي، قلنا لا نؤاخذ، نقول الآن ليس عليك إثم في عدم التسمية، ولو تعمدت ترك التسمية لكنت آثما لما في ذلك من إضاعة المال وإفساده، أما الآن فلا شيء عليك لأنك ناس. ويظهر ذلك بالمثال المناظر تماما لهذا، أو النظير لهذا تماما، لو صلى الإنسان وهو محدث ناسيا فهل عليه إثم وصلاته باطل؟ يجب أن تعاد، لأن الطهارة من الحدث شرط، وإذا كان من الحدث شرطا فإنها لا تسقط بالنسيان، ولكن يعذر الفاعل بعدم الإثم، وهذا واضح. وهذه المسألة عن التسمية على الذبيحة أو على الصيد اختلف فيها العلماء، فمنهم من يرى أن التسمية لا تجب لا على الصيد ولا على الذبيحة، وإنما هي سنة، واستدلوا بحديث موضوع ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله عليه، وهذا حديث لا أصل. وقال بعض العلماء التسمية واجبة وتسقط بالنسيان والجهل في الذبيحة والصيد، هذا قولان. والقول الثالث التسمية شرط في الذبيحة والصيد، وتسقط سهوا في الذبيحة ولا تسقط في الصيد، وهذا هو المشهور عند فقهاء الحنابلة، أنه إذا ترك التسمية في الصيد ولو سهوا فالصيد حرام، وإن ترك التسمية سهوا في الذبيحة فهي حلال. إيش الدليل؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في عدي بن حاتم وأبي ثعلب الخشني قال في إرسال السهم: إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل. فجعل لحل الأكل شرطين: القصد وهو إرسال السهم، والثاني التسمية. فنقول: وقد قال أيضا في الذبيحة: ما أنهر الدم ويش وذكر اسم الله عليه فكل. فاشترط شرطين: انهار الدم، والثاني التسمية، ولا فرق. ثم نقول: إذا كنا نعذره بالنسيان على الذبيحة فعلى الصيد من باب أولى، لأن الصيد يأتي بغتة ويأتي بعجلة وسرعة، وأهل الصيود يذهلون إذا رأوا الصيد، يذهل حتى أنه أحيانا يركض وراه، ربما يسقط في حفرة أو يضربه يعني نخلة أو شجرة وهو لا يشعر، يمشي وكأنه يعني سكران من شدة شفقته على الصيد. مثل هذا أحق بالعذر من إنسان أتى بالبهيمة لتأني وأضجعها ونسي أن يقول بسم الله. عرفتم؟ القول الرابع أن التسمية شرط في الذبيحة وفي الصيد، ولا تسقط بالنسيان والجهل، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي تدل عليه الأدلة. فإن قال قائل: أرأيتم لو نسي أن يسمي على بعير قيمتها 5000 ريال، وقلنا لا تحل، كم ضاع عليه؟ نعم 5000 ريال، وهذا من جملة ما يقدر على الإنسان أن يضيع عليه. فإن قال قائل: وبهذا تتلفون أموال الناس، قلنا: هذا التقدير كقول من قال: إذا قطعتم يد السارق أصبح نصف الشعب أشل. ما عندي يد، مع أننا إذا قطعنا يد السارق قلت السرقة، لم يسرق أحد. كذلك إذا قلنا لهذا الرجل الذي نسي أن يسمي على الذبيحة: ذبيحتك حرام، إذا جاء يذبح مرة ثانية يمكن سمي 10 مرات، نعم ما ينسى أبدا، لأنه قد اكتوى بنار النسيان فلن ينسى أبدا. وبهذا نحمي هذه الشعيرة، وأنه لا بد من ذكر اسم الله على المذبوح. بقي علينا يعني لا بأس أن نعرض لشروط الزكاة. الزكاة من شرطها التسمية. التسمية متى؟ عند إرادة الفعل. التسمية عند إرادة الفعل وليس عند شحذ الشفرة يعني السكين، وليس عند وضع السهم في القوس، وليس عند وضع السهم في البندق، لا، عند الفعل. ولهذا جاءت على اذكر اسم الله عليه إشارة إلى أن هذا الفعل هو الذي لابد أن تكون التسمية عليه. الثاني إنهار الدم. إنهار الدم يعني تفجيره حتى يكون كالنهر، يعني يندفع بشدة، وهذا لا يتحقق إلا في قطع الوجهين، وهو الذي يعرف عند الناس بإيش؟ بالشرايين أو بالشريان، بعضهم يسميها الأوراد، أوراد الشاة، وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم، معروفة لا يمكن إنهار تام إلا بهذا. والنبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم، ولم يتعرض لذكر الحلقوم والمريء. ولهذا كان القول الصحيح أنه إذا قطع الوجهان حلت الذبيحة، وإن لم يقطع الحلقوم والمري، لأنه لا دليل على اشتراط قطع الحلقوم والمري، بينما قطع الوجهين فيه الدليل، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. وفي حديث أخرجه أبو داود لكن في سنده مقال أن الرسول نهى عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح ولا تفرى أوداجها، وهذا نص في الموضوع. وفي الرقبة أربعة أشياء إذا قطعت كلها فهذا تمام الذبح: الورجان والحلقوم وهو مجرى النفس، والمريء وهو مجرى الطعام والشراب. الحلقوم مجرى النفس ولهذا يكون دائما مفتوح، أولا دائما مفتوح لسهولة النفس لتسهيل النفس، وجعله الله عز وجل عظاما لينة لتسهل الحركة، حركة الرقبة، وجعلها سبحانه وتعالى أشفطة مثل الياج كذلك لتسهل، ولهذا ترفع رقبتك وترفع رأسك وتنزله ولا تجد كلفا. هذا الحلقوم هو مجرى النفس، المري من ورائه يعني بينه وبين الرقبة، هذا مجرى الطعام والشراب، وليس كالحلقوم مفتوحا، بل إن استأذن أحد فتح الباب له، وإن لم يستأذن فالباب مغلق. هذا المري. قطع الأربعة هذا هو الأكمل، فإن قطع واحدا لم يجزئ، وإن قطع اثنين الحلقوم والمري أجزأ على ما ذهب إليه فقهاء الحنابلة رحمهم الله، قالوا يجزئ إذا قطع الحلقوم والمري وإن لم يقطع الوجهين ولا واحدا منهما يجزئ. ومن المعلوم أنه لو قطع الحلقوم والمري ولم يقطع الوجهين فإن الدم سوف يكون باقيا ما يخرج، لأن الدم اللي يخرج من الحلقوم والمري سيكون ضعيفا جدا كما يخرج من أي عرق يكون في اليد أو في الرجل أو ما أشبه ذلك. والقول الثالث لابد من قطع ثلاثة من أربعة، والقول الرابع لابد من قطع الوجهين هما أهم شيء، وهذا القول هو الذي تدل عليه الأدلة. طيب لابد أيضا أن يكون الذابح عاقلا، فإن كان مجنونا فإنه لا يصح، لا تصح تذكيته ولو سمى لأنه لا قصد له، ليس له قصد. ومن شروطها أن يكون مسلما أو كتابيا، المسلم ظاهر والكتابي لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: طعامهم ذبائحهم. وهذا متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان يأكل من مما ذبحه اليهود. واختلف العلماء هل يشترط في هذا أن يكون كذبح المسلمين، أو نقول ما عدوه ذبحا وتذكية فهو ذكاة وإن لم يكن على طريق المسلمين. في هذا قولان، أحدهما وهو قول الجمهور أنه لا بد أن ينهر الدم، يعني ذبح الكتاب، كما أنه لا بد أن ينهر الدم في ذبح المسلم، وهذا قول جمهور العلماء. وذهب بعض العلماء وهو وجه في مذهب مالك إلى أن ما عدوه ذكاة فهو ذكاة وإن كان بالخنق، لعموم قول الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وهذا طعام عندهم فيكون حلالا. ولكن نقول في الرد على هذا: كلمة طعام الذين أوتوا الكتاب مطلق، يقيد بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فإذا كان إنهار الدم شرطا في ذبيحة المسلم وهو خير من اليهود والنصراني، فكونه شرطا في ذبيحة اليهود والنصراني من باب أولى، وهذا هو الحق. ولكن هل يجب علينا أن نعلم أن الكتابية ذبحه على هذا الوجه؟ لا، لا يشترط. هل يجب أن نعلم أنه سمى عليه؟ لا. والدليل على هذا ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوما سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا أنتم وكلوا، قالت وكانوا حديث عهد بكفر. وحديث عهد بكفر يشك في كونه يسمي لأنه لم يعرف أحكام الإسلام، ومع ذلك قال سموا أنتم وكلوا. سموا على الذبح ولا على الأكل؟ أو على الذبح؟ الذبح لا يمكن. أنت كأنه قال الإنسان لا يسأل إلا عن فعل نفسه، وفعلكم أنتم هو الأكل فسموا عليه، أما فعل غيركم فليس عليكم من شيء. وقد ترجم المجد بن تيمية رحمه الله على هذا الحديث بأن الفعل إذا صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلام. ولو أننا كلفنا أن نبحث عن كيفية الذبح وهل سمى الذابح أم لا للحقنا في ذلك إيش حرف شديد لا يحتمل. حتى المسلم يمكن أنه لم يسمى، حتى المسلم يمكن أنه خنق، كل شيء محتمل. لكن الأصل في الفعل الواقع من أهله أنه على السلام، وبهذا يستريح الإنسان، يستريح الإنسان ويسلم من القلق الذي يحصل فيما لو ذبح الكتابي اليهودي أو النصراني ذبيحة وأهدى له. نقول الحمد لله على التيسير. طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وقد أخبرني بعض الأخوة اللي في أمريكا أنهم الآن رجعوا إلى الشرط الإسلامي وهو إنهار الدم، لكن كيف؟ يقول إنهم يشقون الوجه ثم يدخلون آلة مع الوجه الثاني وينفخونها بشدة من أجل أن يخرج الدم مندفعا بشدة من الوجه الأول الذي فروه، يعني أنهم أشد منا يتعجلون أن يخرج الدم. نعم، لأنه إذا جاءه ما يدفعه من أحد الوجهين اندفع من الآخر. لكن نحن ولله الحمد لا يكلفنا الله عز وجل مثل هذا، ذبحنا يسير، أمر السكين على الوجهين وهذا كافي. ومن الشروط أيضا شروط الزكاة أن لا يكون الحيوان محرما لحق الله، أن لا يكون محرما لحق الله كالصيد في الحرم أو الصيد في الإحرام. فلو ذبح الإنسان صيدا أو صاد صيدا في الحرم فإنه حرام حتى لو سمى وأنهر الدم، ولو صاد صيدا أو ذبحه وهو محرم فهو حرام ولو سمى نعم وأنهر الدم، لأنه محرم لحق الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي بن جثامة قال إنا لم نرده عليك إلا أن نحر. وهذا يتبين بالتعبير القرآني يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ولم يقل لا تصيدوا الصيد، فدل هذا على أن صيد الصيد والإنسان محرم وش يعتبر؟ يعتبر قتلا لا صيدا، والقتل لا تحل به المقتولة. طيب فإن كان محرما لحق الغير كالمغصوب مثلا. ما بعد وصلنا إلى الاجتهاد. إن كان محرما لحق الغير كالمغصوب فهل يكون كالمحرم لحق الله ويحرم أو لا يحرم؟ الصحيح أنه لا يحرم، صحيح أنه لا يحرم، وهو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله. وفرقوا بينهما بأن الغير حقه يمكن ضمانه ويمكن إرضاؤه ويمكن أن يسمح، بخلاف حق الله عز وجل. هكذا أفرقوا بينهما. وفيه وجه آخر أو رواية أخرى في المذهب على أن المحرم لحق الغير كالمحرم لحق الله لا تصح تذكيته. فلو رأينا من باب التأديب والتوجيه أن نقول لمن غصب شاة وذبحها إن الشاة لا يحل لك أكلها ولا لغيرك وعليك ضمانها، لو رأينا أن هذا من باب التعزير بحرمانه هذا المال الذي تعجله على وجه محرم لكان هذا متوجها. هل يشترط أن يكون الذبح في وقت يحل فيه الذبح بالنسبة للضاحي؟ تأمل. لا، هو لا يشترط، لا يشترط ذبح للذبيحة، لكن يشترط لوقوعها أضحية. أما لحل الذبيحة فتحل ولو كان كذلك. طيب، نرجع الآن إلى كلام المؤلف. يقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا. طيب، لو قال بسم الرحمن، بسم فاطر السماوات والأرض، بسم الخلاق العليم، هل يقوم مقام بسم الله؟ قال بعض أهل العلم يقوم إذا أضاف الاسم إلى ما لا يصح إلا لله فهو كما لو أضافه إلى لفظ الجلال ولا فرق، لأنه يصدق عليه أنه ذكر إيش؟ ذكر اسم الله. طيب، لو قال بسم الرؤوف الرحيم يجزي أو لا؟ ليش؟ لأن هذا الوصف يصدق لغير الله. قال الله تعالى في النبي، في وصف النبي بالمؤمنين رؤوف الرحيم. طيب، لو قال باسمك اللهم أذبح هذه الذبيحة يجزي ولا لا؟ يجزي، نعم، لأن هذا مثل قوله بسم الله. لم يذكر المؤلف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، 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 الأصل حل، الأصل حل حتى نعلم أنهم ذكروا اسم الله. نعم، فالأعمال بالنيات، لكن ذكر الرأفة والرحمة هنا لا تناسب، ولهذا قالوا لا ينبغي أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم في هذا المقام. طيب، هل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام؟ لا، لا يصلي على النبي. أولا لأنه لم يرد، والتعبد لله بما لم يرد بدعة، والثاني أنه قد يتخذ وسيلة فيما بعد إلى أن يذكر اسم الرسول على الذبيحة، فلهذا كره العلماء أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على الذبيحة. نعم. لا لا،
تسقط أولا في الكهرباء.
نعم،
هذا يعني لحم الحكمة لحم المفصل إذا لا يشترون بعض الناس لا يستطيعون لحم لا يستطيعون أن يشتري لحما بيصوف مثلا
أي نعم طيب فهمت السؤال؟ يقول لو كانت تصعق البهيمة أولا ثم تنحر أو تذبح ثانيا هل يصلي أولا؟ نعم بالكهرباء. إذا أدركها وفيها حياة اسمع إذا أدركها وفيها حياة حلت وعلامة الحياة أنه إذا ذبحها انبعث منها الدم عرفت؟ ودليل هذا قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع في النهاية إلا ما ذكيتم وهذه المنخنقة تمام
في ختام هذه المادة
فإذا ذكيت